الحمد لله الرؤوف الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم والإحسان العميم، نحمده على ما أولانا من النعم، ونشكره على ما دفع من النقم، ونستغفره ونتوب إليه، ونعول في جميع أمورنا عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام ومصباح الظلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم المرتقين في بر الوالدين إلى أعلى مقام. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأعطاكم، واعلموا أنه لا تستقيم لكم التقوى حتى تقوموا بواجبات الدين وتدعوا ما زجركم الله عنه من القطيعة والعقوق. ألا وإن بر الوالدين منجاة للعبد من شرور الدنيا والآخرة، وموصلة إلى دار السلام. وصلة الوالدين تصل الأرزاق والأعمار، وقطيعة الوالدين توجب سخط الله وقطع العمر والرزق والخزي والبوار. للأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة، فمنها أن الله قرن حق الوالدين والإحسان إليهما بعبادته سبحانه وتعالى، كما قرن شكرهما بشكره. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الطبري رحمه الله: يقول: وأمركم بالوالدين إحسانا أن تحسنوا إليهما وتبروهما. وقوله فلا تقل لهما أف، يقول: فلا تؤفف من شيء تراه من أحدهما أو منهما مما يتأذى به الناس، ولكن اصبر على ذلك منهما، واحتسب في الأجر صبرك عليه منهما كما صبرا عليك في صغرك. قال مجاهد: إما يبلغان عندك الكبر فلا تقل لهما أف حين ترى الأذى، وتميط عنهما الخلاء والبول كما كانا يميطانه عنك صغيرا، ولا تؤذهما. وقوله ولا تنهرهما، قال عطاء: لا تنفض يدك على والديك، وقل لهما قولا كريما. قال قتادة: أي قولا لينا سهلا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول تعالى ذكره: وكن لهما ذليلا رحمة منك بهما، تطيعهما فيما أمراك به مما لم يكن لله معصية، ولا تخالفهما فيما أحبا. انتهى. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال الطبري: يقول تعالى ذكره: وأمرنا الإنسان ببر والديه حملته أمه وهنا على وهن، يقول ضعفا على ضعف وشدة على شدة. وقوله وفصاله في عامين، يقول وفطامه في انقضاء عامين. وقوله أن اشكر لي ولوالديك، يقول وعهدنا إليه أن اشكر لي على نعمي عليك ولوالديك تربيتهما إياك وعلاجهما فيك ما عالجا من المشقة حتى استحكم قواك. وقوله إلي المصير، يقول إلى الله مصيرك أيها الإنسان، وهو سائلك عما كان من شكرك له على نعمه عليك، وعما كان من شكرك لوالديك وبرك بهما على ما لقيا منك من العناء والمشقة في حال طفولتك وصباك، وما اصطنعا إليك في برهما بك وتحننهما عليك. انتهى. بر الوالدين، بر الوالدين أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. بر الوالدين آكد من الجهاد في سبيل الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم. بر الوالدين آكد من الهجرة في سبيل الله. أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. فقال صلى الله عليه وسلم فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال صلى الله عليه وسلم فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال صلى الله عليه وسلم هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال صلى الله عليه وسلم أذنا لك؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. قال النووي هذا كله دليل لعظم فضيلة برهما وأنه آكد من الجهاد، وفيه حجة لما قاله العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين أو بإذن المسلم منهما، فلو كانا مشركين لم يشترط إذنهما عند الشافعي ومن وافقه، وشرطه الثوري. هذا كله إذا لم يحضر الصف ويتعين القتال، وإلا فحينئذ يجوز بغير إذن. وأجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين وأن عقوقهما حرام من الكبائر. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ أمته أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله بدون تفصيل، وقد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أن بر الوالدين واجب وجوب عين وأن عقوقهما محرم. وأما الجهاد فإنما يجب في صور معينة لا تنطبق على كل جهاد، وأما بر الوالدين فواجب على كل مولود أن يبر والديه. انتهى. بر الوالدين سبب لرضا الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي وصححه الحاكم والألباني. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في هذا الحديث ذكر غاية البر ونهايته التي هي رضا الوالدين، فالإحسان موجب وسبب، والرضا أثر ومسبب، فكل ما أرضى الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفية وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما فإنه داخل في البر، ولكن ذلك مقيد بالطاعة لا بالمعصية. انتهى. بر الوالدين أوسط أبواب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وصححه. وجاء جاهمة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه النسائي وقال الألباني حسن صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من قصر في بر والديه، قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. قال القرطبي: هذا من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مؤكد على من قصر في بر أبويه، وتخصيصه عند الكبر بالذكر، وإن كان برهما واجبا على كل حال، إنما كان ذلك لشدة حاجتهما إليه ولضعفهما عن القيام بكثير من مصالحهما. وليبادر الولد اغتنام فرصة برهما لئلا تفوته بموتهما فيندم على ذلك. انتهى. بر الوالدين طاعتهما في غير معصية، قال صلى الله عليه وسلم: وأطع والديك وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. وأتى ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أبي يكره زوجي ويطلب مني فراقها. فقال عليه الصلاة والسلام: أطع أباك. فطلقها. متى يستطيع الولد أن يكافئ والده؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. قال النووي: أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه. انتهى. وعن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رضي الله عنه ورجل يماني يطوف بالبيت الحرام، حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر: أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. لين الكلام للوالدين من أسباب دخول الجنة. قال طيلصة بن مياس: قال لابن عمر رضي الله عنهما: أتفرق النار، أي تخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. رواه البخاري في الأدب المفرد، وقال البوصيري: رواته ثقات، وصححه الألباني. وكان ابن سيرين رحمه الله إذا رؤي وهو يكلم أمه يظنون أنه مريض لخفض صوته. رحمهم الله. أسأل الله لي ولكم ووالدينا وأهلينا عافية الدين والدنيا. اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، من الأمور المتعلقة في البر بالوالدين تفضيل الأم على الأب في البر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. متفق عليه. قال النووي: قال العلماء: وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك، ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء على أن الأم تفضل في البر على الأب، وحكى القاضي عياض خلافا في ذلك فقال الجمهور بتفضيلها انتهى. الولد وماله لأبيه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يجتاح مالي أن يأخذ من مالي، فقال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. رواه أبو داود. وقال الألباني حسن صحيح. أبر البر بالوالدين. قال صلى الله عليه وسلم أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصلة أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بره. انتهى. أربع خصال من البر بعد موت الوالدين. قال أبو أسيد رضي الله عنه بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم خصال أربعة: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. رواه الإمام أحمد وحسنه ابن حجر. الصلاة عليهما صلاة الجنازة والدعاء لهما بالرحمة، وخاصة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الشيخ بن باز رحمه الله الدعاء للوالدين بالرحمة هو من أعظم البر وأوجب الحقوق. إنفاذ عهدهما أي وصيتهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما صلة أعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، فأتى عند قبرها فبكى عليه الصلاة والسلام وقال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فبكى حتى بل الثرى وبكى أصحابه رضي الله عنهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة، أعاذني الله وإياكم ووالدينا من موت الفجأة. إن أمي افتلت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه. قال النووي وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها، وهو كذلك بإجماع العلماء، وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع. انتهى. وعن أبي مرة أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، فتقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول رحمك الله ربيتني صغيرا، فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. وقال الحسن البصري رحمه الله لئن أتعشى عشاء مع أمي أحب إلي من غزوتي في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن يغفر لأمواتنا وجميع أموات المسلمين، وأن يرحمهم، وأن يطيل في أعمار الوالدين ممن هم أحياء، وأن يغفر للأموات منهم. اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم يا رب العالمين. اللهم أرضهم في حياتهم وبعد مماتهم، اللهم أحسن لهم الخاتم ووسع لهم في قبورهم، اللهم نور لهم قبورهم يا رب العالمين. تكلمنا في هذه الجمعة عن بر الوالدين، وفي الجمعة القادمة إن شاء الله نتحدث عن عقوق الوالدين. اللهم أعذنا والحاضرين وذرياتنا من العقوق يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو بلاد المسلمين سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم فرج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم وفرج لهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.